إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لو وجد أحدنا مصباح علاء الدين فبدأ يمسح فيه فظهر له ذلك المارد وقال له تمنى، ماذا تتمنى وماذا أتمنى أنا في زمن الطغيان المادي الذي نعيشه، عندما يفكر كل منا في طموحاته وأمانيه وأحلامه ومبانيه، فلا يجد إلا طموحات مادية بحتة. فغالبا إذا طلب منك ثلاث أمان فلن تغادر أمانيك إلا أمان مادية، فغالبا في الأولى ستطلب أن تكون أغنى رجل في العالم، ستطلب المال، وفي الثانية ستستزيد من المال، وفي الثالثة ستستزيد من المال. هكذا صارت النفوس، هكذا صارت الطبائع، هكذا صار حال الناس، صارت قضيتهم المال ثم المال ثم المال، صار حب المال طاغ. لذا عندما ترسم مخططا لحياتك فتأتي لتخطط يومك أو تفكر في يوم مضى أو تحاسب نفسك على أيام مضت أو شهور مضت أو سنين مضت، فمدار حياتك ليس إلا على شيئين، إما العمل أو النوم، فأنت تعمل وتعود لتنام لتصبح لتعمل، وكل همك في العمل كيف تحصل المال. فصارت الشغل الشاغل، صار كلامك وحالك وفعالك كله المال الطاغ فيه. عندما تنظر بعدما تتدبر حواراتك مع زوجتك مع ابنك مع، فكلها تدور حول المال لا شيء البتة. لذا إذا نظر الإنسان منا على ما يموت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء مات عليه. ومن مات على شيء بعث عليه أو كما قال. عندما تنظر أين ستموت فتجد غالبا أنك لن تموت إلا إما في العمل أو على السرير، فحياتك كلها مدارها على العمل، 12 ساعة، 14 ساعة، وثماني ساعات النوم. فنحتاج أن نقف وقفة مع نظرة الإسلام للمال. هل الإسلام يجرم أو يحرم أن يكون عندك مال؟ أبدا لم يكن ذلك. هل الإسلام يطلب منك أن تكون فقيرا؟ تطلب طعامك وشرابك من الناس؟ أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في عز المؤمن وعزه استغناؤه عن الناس، هكذا عز المؤمن. الحديث: شرف المؤمن قيامه من الليل وعزه استغناؤه عن الناس. ولكن لم يطلب الإسلام منا أن تكون حياتنا كلها من أجل المال. ليس المال هو شغلنا الشاغل وحياتنا، نحن لا نبحث ولا نتحرك ولا نتكلم إلا من أجل المال. لم يكن هذا عهد الإسلام بنا. كثير منا أخطأ وشدد في الخطأ عندما ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقير. أبدا، إنه غني وأغنى الأغنياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ليس الغنى بكثرة الأموال من أصول وبيوت وسيارات ومحال، ولكن الغنى غنى القلب. فإذا رزق الإنسان قلبا غنيا فذاك نعم الغنى. عندما تتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجل غنما بين جبلين، هل هذا عطاء رجل فقير؟ نعم، هو يبيت الهلال والهلال والهلال، وليس في بيته طعام ولا يوقد في بيته نار، ولكنه رجل مس الغنى غنى النفس شغاف قلبه، فلم ينظر إلى الدنيا لأنه علم أن الدنيا دون. قال أحدهم وهو يأكل رضيء التمر، قيل له وهو يأكل رضيء التمر: لما ترضى بالدون، بالحقير، بالأقل؟ قال: من رضي بالدنيا رضي بالدون، فصارت الدنيا دون، وما سميت الدنيا دنيا إلا لدنوها وسفولها. لذا نظرة المال، نظرة الإسلام إلى المال، كيف يأخذ بك مالك فيوصلك إلى الجنة؟ كيف تكون أموالك سبيل لك لتصل إلى الجنة؟ هذا بالنسبة للأغنياء. أما بالنسبة للفقراء، كيف تصل بالنية الصالحة فتكون أموال غيرك سبيل لك لتصل إلى الجنة؟ أولا، حب الدنيا جبلي. قلب الإنسان فطر على مجموعة من المحاب، ومن أول هذه المحاب المال. قال رب العزة عز وجل: وتحبون المال حبا جما. فلا ينكر على أحد أنه يحب المال لأنه جبلي. ولكن إذا كنت تحب المال فأنت تعبد مالك لتصل به إلى الجنة. قال رب العزة عز وجل: وإنه لحب الخير شديد، الخير الجنة. قال رب العزة عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلا المال. إذن حب المال حب جبلي، كل الناس تحب المال، ولا أحد ينكر على أحد أنه يحب المال، ولكن عندما تنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضوان الله عليهم كيف كان تعاملهم مع المال، تكتشف أن هناك بون شاسع، بون شاسع بين حال القوم وبين حالنا، بون شاسع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيء على الإسلام إلا أعطاه. إذا سأله أي إنسان شيئا على أن يسلم أعطاه. بون شاسع بين أبو بكر الذي يأتي بكل مرتين، يأتي بكل ماله مرتين، نعم قلبه جبل على حب المال، ولكن لما كان شرع الله حاكم على قلبه فنزع حب الدنيا من قلبه، نزع حب المال من قلبه فجعله بيده فينفق به في كل أوجه الخير ليصل به إلى الجنة. هكذا كان أبو بكر، وهكذا كان عثمان رضي الله عنه، وهو ينفق على جيش من جيبه. لو كانت الدنيا في قلبه ذرة لاستأثر وأبقى على ما، لو كانت الدنيا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما فكر لحظة أن يعطي رجل غنما بين جبلين، بل أبقى لأهله. لو كانت الدنيا في قلبه لحظة ما أخذ الرجل بيده فمر على أبياته التسع فقال: هل عندكم من طعام؟ فأجمعنا أبياته التسع على أنهم ليس عندهم إلا الماء، فخرج إلى المسجد فقال: من يضيف ضيف رسول الله؟ لو كانت الدنيا في قلبه لحظة لحمر وجهه خجلا وهو يقول: من يضيف ضيف رسول؟ ولكن الدنيا لا تبالي، لا تساوي عندهم، لا تساوي عندهم شيئا البتة. فلما طهرت قلوبهم من دغل الدنيا لم ينظروا إليها، لم يطلبوها، لم تكن همهم، لم تكن شغلهم، لم تكن قضيتهم. لما نظر أحدهم إلى عبادة التابعين قال: لأنتم أشد اجتهادا وعبادة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. لذا قال أحد السلف: والله لو كانت الدنيا تحت قدمي لم يبقى إلا أن أرفع قدمي لأنا لها، والله ما رفعته. تخيل أن الدنيا تحت قدمك، أن الدنيا المال السلطة الشهرة كل ذلك تحت قدمك، لم يبقى إلا أن ترفع قدمك لتنالها. هل تأبى أن ترفع قدمك؟ لذا المال فتنة، المال فتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال.
هل ظننت في يوم من الأيام أنك مفتون من المال؟
عندما تسمع هذا الحديث لأول مرة وهو حديث صحيح فتفكر في حالك تكتشف أنك مفتون وفتنتك المال. عندما تنظر إلى همك وشغلك تكتشف أنك تخبط في أودية الدنيا خبط عشواء، فأنت تسير على غير هدى وتتجه في كل اتجاه همك الدنيا، وهذا مصداقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله وجعل له في كل واد مال، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. عندما تنظر إلى شتات شملك وهمك تكتشف أن همك الدنيا، وأنت تبحث عن الدنيا من كل وجه. إن كثيرا من الناس تجاسر فلم يبقى يبحث في أوجه الحلال، بل علم أن الغنى السريع في الحرام فاتجه إلى أودية الحرام، لأن في القلب نهمة لا يشبعها المال ولن يشبع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فأهل الدنيا بدنيتهم لم يشبعوا ولن يشبعوا. لذا قال الله عز وجل: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها. فالمال فتنة، وأسوأ ما في فتنة المال أن الفقير مفتون والغني مفتون. أما فتنة الفقير فإن الفقير ينظر إلى المال بين يدي الغني فينقم على الله، فيتهم الله عز وجل في حكمته أن أعطى الغني ومنعه، وهذا أسوأ ما في فتنة الفقير، أن الفقير قد يعذب بالمال وهو لم يحصل عليه، وهو لا يناله، وهو مجرد أنه يشتهي المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رجل فقير يرى رجلا غنيا عنده مال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل عنده مال وليس عنده علم، فهو يخبط في ماله بجهله فهو في أحط المنازل، ورجل فقير لا عنده علم ولا عنده مال فهو يقول: لو أن لي مالا كمال فلان لعملت به بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. أسوأ ما في الأمر أن الفقير يعذب بالمال وهو لم يستمتع به، لم يذوق به لذة، حتى لذة المعصية، فهو بنيته فقط صار في أحط المنازل. فهذه فتنة في الفقير، أن يرى الفقير المال فيستهيه، يستهي أن يعصي به الله فتكتب عليه المعصية وهو حتى لم يمسك المال في يده، فتنة. لذا قال رب العزة عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فالغني فتنة للفقير، يرى سياراته فيتمنى ويشتهي، وقد يسعى في سبل الدنيا كلها من حلالها وحرامها لينال تلك السيارة فلا ينالها، وهو لا يريد لينالها إلا ليعصي الله بها، فتكتب عليه المعصية وهو لم يعصي. فهذه أسوأ ما في فتنة الفقير، أن الفقير مفتون.
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
لذا عندما تنظر إلى الفقراء، لما خرج قارون في زينته قال الله عز وجل، وما أجمل قول ربي عز وجل، وهو يقول: وقال الذين يريدون الحياة الدنيا، وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر مباشرة لما كان قارون فتنة للذين يريدون الحياة الدنيا، فخسفنا به وبداره الأرض. فهذا أسوأ شيء في فتنة الفقير، أما الغني ففتنته أشد. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن الغنى دافع البطر، إن الغنى دافع الطغيان. عندما تنظر إلى الترف والطغيان دائما في القرآن يرتبط بالغنى، دائما على مدار القرآن الترف والغنى يؤدي إلى البطر، يؤدي إلى الضلال والكفر. يقول رب العزة عز وجل في قصة قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فقارون لما كانت مفاتيح خزائنه تنوء بها العصبة أولو القوة، نسي أن الله هو الرزاق، فنظر لنفسه فأعجبته نفسه، أعجبه ماله، أعجبه برده، أعجبه نظر الناس له ومدحهم له، أعجبهم تمني الناس ما هو فيه، فظن أنه أوتيه بعلمه ونسي أن ينسب الفضل لله. لذا قال رب العزة عز وجل: إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، أرأى نفسه بماله قد يستغني عن الله، فهو يطغى، يرى حاله، يرى أمواله، يرى بيوته، يرى فيظن أنه استغنى عن الله عز وجل. ففي هذه الحالة تنزل العقوبة ولا بد، تنزل العقوبة ولا بد. انظر إلى الرجل صاحب الجنتين لما دخل إلى جنتيه وهو يقول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. دخل إلى حديقتيه فرأى ثمر من نخيل وأعناب وزيتون فطغى، رأى ماله فظن هذا يغنيه عما عند الله سبحانه وتعالى، فقال: لا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. فهو مفتون بماله. كثير منا عندما ينظر إلى ماله يفتن، يضغى، يظن أنه بماله قد يشتري كل شيء وينسى أنه هو وما يملك من كل الله. هو لا يملك من أمر نفسه شيء، هو إن دخل نفسه لا يخرج إلا بإذن الله، وإن خرج نفسه لا يدخل إلا بإذن الله. هو لا يستطيع أن يرفع ذراعه ويضعها إلا بإذن الله. هو لذا ففتنة الغني فتنة الطغيان. انظر إلى قصة أصحاب الجنة لما كان أبوهم رجل صالح فكان يعطي ماله للفقراء، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، فكان يؤتي للفقراء حقهم يوم حصاده. فلما بيتوا أمرهم بليل أن يقطعوا الصمر ولا يؤتوا الفقراء حقهم ولا يعطوا الفقراء حقهم. أرسل الله عليها حاصبا بليله فصارت جنة حديقة سوداء. أصحاب الجنة لما طغى حب الدنيا على قلوبهم وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن حرموا المال. بمجرد أنهم نووا أن يحرموا الفقراء من مال الله الذي آتاهم، فنحتاج كل صاحب مال ألا يظن أن ماله بفضله وبحوله وقوته، بل المال منة لله عليك، هو أعطاك المال ليبتليك، هو أعطاك المال فتنة لينظر كيف تنفق المال. فهل المال بيدك سبيلا للوصول إلى جنة الرحمن؟ هل المال بيدك حجة لك لتصل به إلى الجنة، أم حجة عليك؟ الفقير عندما ينظر إلى مال الغني فلماذا يشتهي المال؟ هل يشتهي المال لمجرد المطعم والملبس والمنكح والشهوة، أم يشتهي المال لينفق في كل أوجه البر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما قسم الناس إلى أربعة قال رجل عنده مال وعنده علم، فهو يعمل في ماله بعلمه فهو في أعلى المنازل، ورجل فقير ليس عنده مال ولكن عنده علم، فقال لو أن لي مالا كمال فلان لعملت به بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. انظر إلى غني كان ماله حجة له، فصار ماله يرتقي به ولن يرتقي إلا إذا كان معه علم يرفعه، فماله لم يشغله عن طلب العلم، لم يشغله عن يؤدي حق المال، لم يشغله أن يجمع المال في حله وينفقه في حله، لم يكن المال دافع طغيان. هكذا الصحابة لما أقبلت عليهم الدنيا، عثمان رضي الله عنه في زمن المجاعة في المدينة تأتيه قافلة ليست سيارة كبيرة بل 400 جمل تحمل الطعام والزاد، تحمل كل شيء. فأتيه تجار أهل المدينة فيقولون نحن نشتري منك القافلة فنعطيك دينار بديناران. قال لا، في اليوم التالي الدينار باثنان. قال لا، الدينار بثلاثة. قال لا، الدينار بأربعة. قال لا، قال إني بعت القافلة. قال بعتها لمن؟ قال بعتها لمن يشتري الدينار بعشرة. قال بعتها لمن ونحن تجار أهل المدينة؟ قال بعتها لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هكذا مال الغني لما كان يحفظه علم، لما كان يصونه علم. هكذا الفقير عندما صانه العلم فصار لا يشتهي المال إلا لتعبيد المال لرب المال، فهو عنده علم
فنظر إلى أوجه الخير والبر فقال: لو أن لي مالا كمال فلان لعملت به في عمل بعمل فلان. فهما أما إذا اجتمع الجهل والمال فهو في أحط المنازل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل عنده مال وليس عنده علم فهو يخبط في ماله بجهله. عندما تنظر إلى حال الأغنياء، إلى حال كثير من الأغنياء إلا من رحم الله، ترى ذاك لقبط، ترى ذلك الخبط. أين أوجه الخير؟ أين أوجه البر؟ انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا حسد إلا في اثنتين، منهما رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق، ينفق المال على أن يهلكه، ولكن يهلكه في الحق، في الخير، في البر، في الطاعة، في القربات. إن كثيرا منا عندما نتحدث عن أن أبو بكر رضي الله عنه جاء بماله كله، أو أن عمر جاء بماله كله، أو عبد الرحمن بن عوف جاء بنصف ماله، عمر رضي الله عنه يأتي بنصف ماله، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يأتي بنصف ماله. كثير منا من حبه للدنيا قد يظن أنه لا أحد يفعل ذلك، ولكن لا، لما نزعوا حب الدنيا من قلوبهم وأتاهم الله من العلم والهدى ما ملأ قلوبهم ثقة في الله، فصاروا أوثق فيما عند الله مما في أيديهم، خرجوا من المال بنفس سمحة، خرجوا وهم لا يفكرون ولن يندمون، لأنهم يتعاملون مع الله الغني، مع الله، فلم ينظروا إلى فتات دنيا، لأنهم يأملون بجنة عرضها السماوات. أما ذاك الغني الجاهل فهو يخبط في ماله بجهله، فهو في أحط المنازل، لأنه ليس هناك علم يصونه، لا يعلم. تكتشف أن هناك أناس لا يعلموا أن هناك حق لله فرض في ماله، زكاة المال. قد تجد بعض الناس لم يخرج زكاة ماله طيلة حياته، تجد كثير من الناس لا يعرف كيف يحسب زكاة ماله، فهو يخبط في ماله بجهله، فهو في أحط المنازل. ورجل لا عنده علم ولا عنده مال فهو يقول: لو أن لي مالا كمال فلان لعملت به بعمل فلان. فهما في الوزر سواء. إننا نحتاج أن نعيش مع غني شاكر كعثمان، وفقير صابر. غني لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو يفعل به هكذا، وأشار إلى من أمامه، وهكذا على يمينه، وهكذا عن يساره، وهكذا خلف ظهره، ولكن في حقه، ليكون في أحلى المنازل. أو فقير صابر ينظر إلى المال فلا تكون فتنة، فلا تكون فتنة، ولكن يتمنى أن يكون مثله ليصل معه، ليصل معا إلى الجنة، هذا بعمله وهذا بنيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن المال فتنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. المال فتنة للفقير الذي يرى المال ولا يناله، وهو أسوأ لأنه يكتب عليه الوزر وهو لم يفعل شيئا بالمال. وفتنة للغني وهي فتنة الطغيان. ثم هل المال يذم لذاته أو يمدح لذاته؟ هل المال محمود أم مذموم؟ المال لا يذم لذاته، هل نبغض المال؟ لا، المال لا يذم لذاته، ولكن المال يذم لإنفاقه وفعله في غير أوجه الحق. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بعمر بن العاص رضي الله عنه وقال إني أريد أن أرسلك سرية فتغنم وتعود، فقال لا أريد ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا اجتمع رجل صالح كالذي عنده علم ومال صالح فهو يكسبه من حله وينفقه في حله وينفقه في كل أوجه الخير، فنعم المال. قال الله عز وجل وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. فالله أتاك المال لتنفق به في أوجه البر والخير. لذا نحتاج أن ننظر إلى أمثلة الصحابة وأمثلة السلف كيف كانوا ينظرون إلى المال. هذا هو المال الصالح، مع الأناس الصالحين الذين أحسنوا توظيف المال للوصول إلى رضا رب العالمين. عندما تتخيل مشهد أبو بكر رضي الله عنه وهو يأتي بمال كله، أين قلبه؟ هل كان قلبه مع ماله الذي أتى به لينفقه؟ فهو رجل صالح ومعه مال صالح، فكان المال سبيله إلى الجنة. لذا لا تعجب عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الجنة، لا تعجب عندما تنظر إلى عثمان رضي الله عنه وهو يأتي في جيش العسرة، يأتي في جيش العسرة يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح ثوبه فيأتي عثمان رضي الله عنه فينصر الدراهم والدنانير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحوز شهادة لا يحوزها إلا عثمان، لم يصل إليها ولم ينالها أحد من الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد، ما ضر عثمان ما فعل بعد. هكذا كان القول. طلحة بن عبيد الله يأتيه ماله، يأتيه ماله، يأتيه 400,000 درهم، يأتيه المال في الليل فينام بجانب امرأته. عندما أتخيل أني أبيت وفي بيتي من مالي 400,000، كيف أبيت ليلتي؟ فأنا أبيت ليلتي أسرح في كل أودية الدنيا،
سيارة، منزل، أغير حياتي تماما ولا أفكر أن أنفق منها شيء، ولكن يبيت طلحة يتململ على فراشه، ينقلب ظهرا لجنب وجنبا لظهر، فتقول امرأته: ما لك؟ لماذا لا يأتيك النوم؟ ما لك؟ فيقول لها: كيف ألقى ربي وكل هذا المال عندي؟ فتقول له: وانظر، وانظر إلى النساء. تقول له: ولم تبقي؟ قم فأنفقه. من تقول؟ المرأة. تقول لمن؟ لزوجها: قم فأنفق المال. فيقوم فينفق المال على أقاربه والفقراء والمساكين، فتنظر إليه فتقول له: هل أبقيت لنا شيئا؟ فيقذف لها صرة فيها 1000 درهم. من كم؟ من 400,000. هكذا القوم لم يكن نظرهم إلى الدنيا، ولكن عاشوا مع معان راقية، المال المحمود، عاشوا مع المرء في ظل صدقته يوم القيامة. يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس فيزيد العرق، فالعرق يصل إلى الكعبين، يصل إلى الحقوين، العرق يصل إلى الكتفين، العرق قد يغرق الناس إغراقا، وهذا يستظل تحت ظل صدقته يوم القيامة. هذا يقف تحت ظل عرش الرحمن بصدقته، ورجل تصدق فلا تعلم شماله ما تنفق، صدقة سر. هذا رجل تصدق والصدقة تطفئ غضب الرب عز وجل. هؤلاء القوم أفنوا أموالهم في رضا ربهم. تنظر إلى أبي الدحداح وهو له حديقة أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حديقة إياك أن تتخيل أنها مجرد حديقة أمام منزل، إنها حديقة بها 1000 نخلة، والنخلة لا تقدر بثمن لأنها نعم المال في ذاك العصر. ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيقف أبا الدحداح فيقول: الله يطلب منا القرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيقول: أشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقرضت ربي حائطي بيرحاء. يخرج من ماله كله لأنه يقرض من؟ فهو يتعامل مع الله فيضاعفه له أضعافا. إننا نحتاج أن نغرس، نزرع، نربي هذا اليقين في قلوبنا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. انظر إلى عائشة رضي الله عنها، يرسل إليها معاوية. كثير من الناس يظن أن معاوية طاغية، أبدا، فهو وإن لم يكن إلا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكفاه شرفا رضي الله عنه. لم تفتنه الدنيا وهو ظل أمير للمؤمنين 40 سنة، يمشي في سوق دمشق يركب حمارا وهو من علامات التواضع، ويلبث ثوبا مرقعا وهو أمير المؤمنين، يلبث ثوبا مرقعا. انظر إلى حافظة ملابسك لترى كم ثوبا مرقعا. وكثير منا قد يملك زاده بالكاد، لكن وهو أمير المؤمنين لم تفتنه الدنيا، يلبث ثوبا مرقعا ويركب حمارا.
ركوب الحمار علامة على التواضع، ويردف خلفه يركب خادمه خلفه وهو من علامة التواضع. فهو أمير المؤمنين ويلبس ثوبا مرقعا ويركب حمارا ويردف خلفه، يرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمئة ألف فتطع عليها ثوبا ثم تفرقها وهي صائمة، فتقول لها خادمتها: ألا تبقي شيئا نأتي به بلحم لنفطر؟ قالت لها: لو ذكرتني لفعلت. هكذا المال المحمود، هكذا المال المحمود، ألا يكون المال في قلبك ولا حتى في يدك، يكون تحت رجلك. المال المحمود لا ترى لنفسك فيه حقا، بل هو: فأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، هو مال الله، هو مال الله. فهو يعطيك المال ويطلب منك القرض، أتبخل بمال الله على الله؟ من ذا الذي يقرض الله؟ نحتاج أن نعيش مع المال. المال حبه جبلي، ولكن إذا ملأ الإيمان شغاف القلب طرد المال فلم يجعله في القلب. المال فتنة، فتنة أمة المال، فتنة في الفقير الذي لا يملك المال، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وفتنة للغني إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. المال ليس مذموما لذاته، بل هناك مال محمود إذا استطعت أن تجعل المال مركوبا تصل به إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أن يصلي على النبي محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدي قلوبنا واصلح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر. يا حي يا قيوم بك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا سبل الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زين لنا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت ولا رب سواك أن ترزقنا حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معاصيك. اللهم عليك بكل من عاد الدين، شتت شمله، فرق جمعه، نضرأ بك في نحره، نعوذ بك من شره. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، قوي شوكتهم، أعلي رايتهم، سدد رميتهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحاب الغر الميمين.